السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. عليكم السلام. كنا نتحدث في المقام الثاني ما هي الأمارات، عليكم السلام ورحمة الله، التي خرجت عن الأصل. الأصل كان يقول حرمة الإسناد بغير علم. ما هي تلك الأمارات التي استثنيت من هذا الأصل؟ أصل يقول حرمة كل ظن. ما هي الظنون التي ثبتت لها الحجية؟ جيد، قلنا احنا سولفنا في مباحثة الأمس عن نحوين من الأمارات. أمارات بطريقتي مو بطريقة المصنف، أمارات تشخص أصل الظهور، أي يرجع فيها للأوضاع اللغوية والعرفية. فإذا شخصنا أن كلمة الصعيد ظاهرة في خصوص التراب مثلا، تأتي المرحلة الثانية اللي هي تمثل البحث الكبرى، اللي هي خوب من يقول أن المولى أراد الظاهر؟ صحيح كلمة الصعيدي ظاهرة في خصوص التراب، لكن المولى ربما أراد غير الظاهر. فكون يأتي دور الأمارات من النحو الثاني، وأمارات النحو الثاني تقول لك المولى أراد هذا المعنى الظاهر. ليه؟ لأنه لم ينصب قرينة على خلاف الظاهر، ولو كان مريدا لخلاف الظاهر لنصب قرينة، ولو كان مريدا للمجاز لنصب قرينة، ولو كان مريدا للخاص لنصب قرينة، ولو كان مريدا للمقيد لنصب قرينة. حيث أنه لم ينصب قرينة على إرادة خلاف الحقيقة، خلاف العموم، خلاف الإطلاق، خلاف الظاهر، فيحمل كلامه على المعنى الحقيقي والمعنى العام والمعنى المطلق والمعنى واضح إن شاء الله. هذان نحوان من الأمارات، وقلت هذان النحوان من الأمارات واقعان في المرحلة الثبوتية. ثبوتا قلت يوجد نحوان من الأمارات. إجا كلام شيخ علي. شيخ علي قال خوب هذان النحوان من الأمارات، من قال أن المولى يعول عليهم؟ قد نعول عليها نحن، لكن مو بالضرورة ما عولنا عليه يعول هو عليه، ليس كذلك؟ بعبارة ثالثة، ما الدليل على أن الشارع عول على هذه الأمارات التي عولنا عليها؟ واضح إن شاء الله؟ قلنا لو كان للشارع طريقة غير طريقة العقلاء وأهل المحاورات وأهل المحاورات العرفية،
لا
لبالت ولردع عن طريقة عقلاء حيث أنه لم يعذر لنا طريقة جديدة ولم يردع عن طريقتنا، إذن هو سائر على نفس طريقتنا. هذا الكلام الأخير اللي هو البحث الإثباتي صغناه بقياس مكون من مقدمتين، ترى لحد الآن أذكر بمطالب الأمس راح أشرح الآن بعد قليل. شلون صغنا هذا البحث جناب شيخ ماهر؟ صغناه بهذه الطريقة، قلنا بوي سيرة العقلاء أو هذه الأمارات عول عليها العقلاء، هاي صغرى الكبرى، وكل ما عول عليه العقلاء عول عليه الشعر، وهاي الكبرى. هذا قلت في البحث إثباتي، غادرت البحث الثبوتي. النتيجة كانت سيدنا أن هذه الأمارات عول عليها الشارع. الأخوة قالوا لي حتى نقبل بهذه النتيجة كون تثبت لنا الصغرى والكبرى، ويا إن شاء الله شنو الصغرى والكبرى ذن يكون تلتفتونهم، لأن راح يجي الحكي كله في خصوص الصغرى، أن هذه الأمارات عول عليها العقلاء وأهل المحاورات العرفية، هاي صغرى الكبرى، وكل ما عول عليه العقلاء وأهل المحاورات العرفية عول عليه الشارع، هاي الكبرى. النتيجة جناب الشيخ هذه الأمارات عول عليها الشارع. شلون نثبت الصغرى والكبرى حتى تثبت عندنا شيخنا النتيجة؟ أما الصغرى فثابتة بالوجدان، إذ نحن واضح في محاوراتنا العرفية نعول على هذه الأمارات، أليس كذلك؟ إذ بالوجدان من قال لك اجلب لي ماء أنت تجلب له أي ماء، وإن اعترض عليك تقول له كان كلامك مطلق، وإذا قال لك احذر الأسد لا تقف إلا عند شارع المدينة، وعندما تسأل لماذا صرت كالغزال جواب لأني
خفت من الأسد،
خفت من الحيوان المفترس، أليس كذلك جناب الشيخ؟ وهكذا وهكذا. إذن لا شك ولا ريب أن منشغلون عاملون بهذه الأمارات، هذا إثبات للمقدمة الصغرى الكبرى، وكل ما عول عليه العقلاء عول عليه الشارع. المصنف عبر عنها بالبديهة، شنو معنى البديهة؟ للبديهة الاصطلاحية لا، يعني يريد يقول لو كان للشارع طريقة أخرى ها لبين تلك الطريقة، ولشاعت وذاعت واشتهرت وانتشرت ولوصلت إلينا، لكن ذلك لم يحصل. فأثبتنا شيخنا الصغرى والكبرى، وإذا ثبتت الصغرى والكبرى ثبتت النتيجة. هذا كل تقدم سادتنا مشايخنا في المباحثة السابقة. اليوم راح نجي ونذكر اعتراضين، وهذان الاعتراضات أراد أن يؤثر في النتيجة، التفت الكلام من خلال منع الصغرى، بالتالي عدم قبولهم بالنتيجة منين نشأ؟ لا لأجل مناقشة الكبرى، لا، وإنما منعوا من النتيجة تعويلا على إفساد المقدمة الصغرى الكولى. جيد، ما هما هذان الاعتراضان وممن صدر الاعتراض الأول؟ حتى تلتفتون إلى ما أقول، صدر من الإخباريين أو جماعة منهم من الإخباريين. قالوا أن ظواهر القرآن ليست بحجة، ظواهر القرآن ليست بحجة، بالتالي تستطيع أن تستفيد من أصالة الظهور؟ جواب لا. في مسألة القرآن الكريم أنت لا تستطيع أن تعول على هذه الأمارات كأصالة الظهور. لما؟ لأن ظواهر القرآن ليست بحجة. هسه شنو مرادهم من أنها ليست بحجة؟ سالمة بوجود الموضوع، بانتفاء المحمول، لو سالمة بانتفاء الموضوع سيأتي. هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أوسع من الدعوة الأولى، أوسع منها من جهة طبعا. الدعوة الثانية للمحقق القمي. المحقق القمي ماذا قال؟ أن كل ظهور لا خصوص الظهور القرآن، أن كل ظهور ليس بحجة إلا بالنسبة لمن خوطب به، إلا بالنسبة للمقصود بالإفهام. فكل ظهور لا يكون حجة إلا عند المخاطبين، إلا عند المقصودين بالإفهام. وهذا لا يختص بالظهور سمعوني القرآن، بل يشمله ويشمل غيره كظهور السنة. هذان قولا أقف على هذين القولين، أفهم المراد من هذين القولين، ثم أبدأ بعرض أدلة القول الأول ومناقشة المصنف للقول الأول. فالوقفة الأولى هي سموها تحرير لمحل النزاع. بعبارة أخرى، ما هي حقيقة هذين الاعتراضين، اعتراض الإخباريين واعتراض القمي؟ شوفوا سادتنا مشايخنا، طبعا النسبة بين القولين أولا هي نسبة العموم الوجهي، يجتمعان. وين يجتمعان؟ في الظهور القرآني، ها، عند من لم يخاطب به. فالأول يرفضه لأنه ظهور قرآني، والثاني يرفضه مو لأنه ظهور قرآني، بل لعدم قصد الإفهام. هاي يسمونها أحسنتم جهة الاشتراك. جهة الافتراق، وين يشتغل الأول دون الثاني؟ وين يشتغل الثاني دون الأول؟ يشتغل الأول، يعني الاعتراض الأول يجري دون الثاني. وين؟ في الظهور القرآني مع قصد الإفهام. خب، هذا يقبل به صاحب الاعتراض الأول جواب لا، لأنه ظهور قرآني، وإن قبل به صاحب الاعتراض الثاني لأنه مقصود بالإفهام. واضح إن شاء الله؟ وإن يشتغل الثاني دون الأول في ظهور السنة إذا لم يقصد منه الإفهام. هنا يقبل به صاحب الاعتراض الثاني جواب لا يقبل، لأنه ظهور ولم يقصد به الإفهام، لكن صاحب الاعتراض الأول يقبل به، لأن يقول هو ليس بظهور قرآني حتى أمنع منه. فأوجدت جهة اشتراك، سمعوني، وجهتي افتراق. لهذا النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه بين الاعتراضين. هاي الملاحظة الأولى حتى أفهم الاعتراضين. الملاحظة الثانية، أنت يا صاحب الاعتراض الأول والكلام بعينه يجري مع صاحب الاعتراض الثاني، أنت بنقلت الظهور القرآني ليس بحجة، هاي ترى قضية حملية شيخ، الظهور القرآني ليس بحجة، أنت شو تريد؟ تعترف بالظهور القرآني اللي هو الموضوع وتنفي الحجية اللي هي محمول، فراح تصير قضية سالمة بانتفاء محمولها، تفتوني، أو لا أنت تريد أصلا تنكر الظهور القرآن وأن القرآن لا ظهور فيه، بل هو لو نص ولو مجمل، وإذا لو نص ولو مجمل يبقى مكان للظهور جواب لا، لأن الظهور لا هو نص ولا هو مجمل. وعلى هذا الاحتمال راح تصير القضية سالبة، احنا مو نبينا المحمول وإنما نبينا المحمول، قلنا لا ظهور أصلا. واضح تفرقون بين الاثنين شيخ؟ في الحالة الأولى أعترف بأن هناك شيخنا ظهورات قرآنية، لكن أقول هذه الظهورات القرآنية ليست بحجة. في الحالة الثانية سيد جاسم، أنا أنكر أصلا وجود الظهور القرآني، بل المسألة في القرآن من الشعب للشعب
لو نص
لو مجمل ولا محل بينهما للظاهر. على الأول تصير القضية سالبة بانتفاء محمولها، على القضية الثانية على الاحتمال الثاني تصير القضية سالبة بانتفاء موضوعها. من تقرأ عبارات الإخباريين وبعض الشروحات تنقل تلك العبار عن السيد نعمة الله الجزائري، عن الأمين الاستربادي، تجد أنهم ظاهر كلامهم أنهم يأخذون بالاحتمال الثاني، وعلى الاحتمال الثاني انتبه لشيخ محمد راح تصير القضية سالبة بانتفاء الموضوع. نفس الكلام وين يجي؟ يجي في الاعتراض الثاني، هل هو من قبيل السالبة بانتفاء المحمول؟ يعني نقول اكو ظهورات لكنها حجة في خصوص من قصد افهامه دون غيرهم، لو نقول هي سالبة بانتفاء الموضوع، اصلا لا توجد ظهورات الا في خصوص من قصد افهامه. هاي الملاحظة رقم 2. تعالوا للملاحظة الثالثة المهمة، وهاي مهمة جدا. احنا شكلنا قياس في البحث الإثباتي، شنو القياس كان في البحث الإثباتي؟ ان الأمارات والأصول عول عليها العقلاء، جرت سيرتهم على العمل بها الكبرى، وكل ما جرت سيرة العقلاء عليه جرت سيرة الشارع عليها، آية الكبرى. الجماعة أصحاب الكلام واضح إن شاء الله شيخ. الجماعة أصحاب الاعتراضين الأول والثاني وين اعترضوا؟ اعترضوا على الكبيرة لو على الصغيرة؟ ها؟ لو جبرة بينهما؟ أكو جبرة ترى، أكو مرات أنت تجبرها. شلون تجبرها؟ سجل اعتراض على الصغيرة وعلى
الكبيرة.
فالجبرة مهمة ترى أحيانا. جيد، اعترضوا على الصغرى لو على الكبرى؟ الجواب كلا الاعتراضين مسجل على الصغرى. راح أبين شلون. إذن كلا الاعتراضين، راح أبين شلون أن مرجع الاعتراضين إلى الصغرى. كلا الاعتراضين سلم بال، سمعوني، سلم بالكبرى. وإذا سلم بالكبرى فبعد إذا عنده مشكلة ها صير مع الصغرى. شلون؟ أما الاعتراض الأول، شلون إحنا نوجه الاعتراض الأول بحيث نرجعه إلى الصغرى، وشلون نوجه الاعتراض ثاني بحيث نرجعه إلى الصغرى؟ نسمع. أصحاب الاعتراض الأول الإخباريون تقول لهم بوي ليش الظهورات القرآنية ليست هسمعوني
بحجة؟
يقولون لأن القرآن لم يقصد به الاستفادة المستقلة. أنت ما تستطيع أن تستفيد من القرآن بنحو الاستقلال، بل لابد أن تستعينه بمن؟ بعدل القرآن اللي هو العلم عليه السلام. فالقرآن لم تجعل الاستفادة، وأريد أرجع كلامهم إلى التفتوني إلى الصغرى. القرآن هذا الإخبار يتحدث، القرآن لم تجعل الاستفادة فيه استفادة أحسنتم مستقلة، بل الاستفادة من الظواهر القرآنية مشروطة بمن؟ ها بالرجوع إلى الأئمة عليهم السلام اللي هم عدلوا القرآن. هذا كلامهم. شلون أرجع الشيخ محمد ها إلى الصغرى؟ من تسأل العقلاء بويا يا العقلاء جرت سيرتكم على الأخذ
بالظواهر
التي لا تكون الاستفادة منها استفادة مستقلة؟ جواب يقولون لا، إنما نحن العقلاء وأهل المحاورة، سمعني العرفية، إنما نعول على الظواهر اللي تكون الاستفادة منها استفادة مستقلة، أما الذي لا تكون الاستفادة، جواب جماعي، أما الذي لا تكون الاستفادة منه استفادة مستقلة فنحن العقلاء نعول أو لا نعول؟
لا نعول.
وبما أن سيدنا واضح، وبما أن اعتراض الإخباريين شنو مفاده؟ أن الاستفادة من القرآن ليست
استقلالية،
استفادة مستقلة، فهذا القرآن حتى لو عرضت على العقلاء
ما يستفيد،
يقبلون بالعمل به أو لا يقبلون؟ لماذا؟ لأن سيرتهم قامت على العمل بكل ما كانت فائدته مستقلة. وبما أن القرآن قياس استثنائي، وبما أن القرآن ليست فائدته فائدة مستقلة، فجرت سيرة العقلاء على العمل بمثل هذا النموذج؟ جواب لا. فرجعت
سمعون،
رجع اعتراضهم
إلى الصورة.
إلى الصورة. واضح إن شاء الله؟ كمل لي شيخنا. زين شلون أرجع الاعتراض الثاني؟ أنت مستأنس اليوم شيخنا. شلون أرجع الاعتراض الثاني؟ هاي من باب صلة الرحم بعد أنت. شلون أرجع الاعتراض سمعوني الثاني شيخ أكرم؟
الصغرى.
إلى الإشكال على
الصغرى.
الصغرى. العقلاء تسألهم الظواهر التي لم يقصد
لها الإفهام،
الإفهام بها، جرت سيرتكم على العمل بها؟ راح يجاوبون لا، إنما نعمل بالظواهر إذا كنا مقصودين بالإفهام منها. وحيث أن القمي قال الظواهر التي لا يقصد الإفهام بها فليست بحجة، لو عرضت كلامهم هذا مو على الشارع صاحب المقدمة الكبرى بل على العقلاء وأهل المحاورات العرفية أصحاب المقدمة الصغرى لقالوا، سمع لي شيخنا، بمقالة المحقق القمي. إذن ألخص حتى أبدأ بعرض أدلة الاعتراض الأول وأطبق عبارة ما عندي شيء، واضح مطلبي. أقول كلا الاعتراضين المسجلين في البحث الإثباتي سجل على النتيجة من خلال الإشكال على الصغرى. أما الاعتراض كلام واضح، أما الاعتراض الأول فإنما رجع إلى الصغرى، لأن الاعتراض الأول يقول أن الظواهر القرآنية بعد لم يقصد بها الاستفادة المستقلة. وإذا سألت العقلاء الظواهر التي لا يستفاد منها استفادة مستقلة تعولون عليها وتعتمدون عليها، لكان جوابهم
لا يعول.
وكذلك صاحب الاعتراض الثاني قال الظواهر التي لم نقصد بالإفهام منها فليست بحجة. إذا سألت العقلاء لقالوا أحسن المحقق القمي، إذ نحن أيضا جرت سيرتنا أن نعول على خصوص الظواهر مو الظواهر هذا الزعيم الجديد، لا، على خصوص الظواهر التي نقصد التفهيم منها. فكلا الاعتراض رجع إلى الصغرى. كلامي بس قل لك ريحني، كلامه واضح
بل. شيخنا هذا مو جاي يشيرون إلى مسألة أنه القدر المتيقن على خبر سيرة العقلاء القدر المتيقن بها خصوص المقصود بالإفهام أو دون الظواهر اللي
إيه بعد واضح. هسه إحنا هسه هذا سؤال جديد تقل لهم ولماذا لا تعولون، راح يقولوا لك لأن مثلا سيرة العقلاء دليل لبي والدليل اللبي يختصر فيه. كلام جيد واضح إن شاء الله. أنا المهم شيخنا أثبت أنهم لا يعملون. هسه ليش لا يعملون؟ هذا بحث آخر. جيد كلامك ممتاز على خلاف العادة طبعا، واضح إن شاء الله. الآن احنا من خلال هذه الملاحظات الثلاثة، لا سيما الملاحظة الثالثة، وقفنا على حقيقة الاعتراضين الأول والثاني، وأنهما مسجلان بنحو السالب بانتفاء الموضوع، وأنهما، وهذا المهم، وأنهما لا يقبلان بنتيجة القياس في البحث الإثباتي، لأجل أنهما يناقشان في الصغرى وإن سلما بالكبرى، والنتيجة حتى تكون مقبولة كنت تسلم بكلتا المقدمتين. كلامه واضح إن شاء الله. تعالوا الآن أفصل في الاعتراض الأول. أسألوا أصحاب الاعتراض الأول الإخباريون، خب ما دليلكم على أن على عدم جواز العمل بظواهر القرآن؟ عولوا على دليلين. الدليل الأول منهما سهل، لهذا راح أشير إليه وأطبق عبارته. قالوا هاي السنة بين أيدينا، السنة، وما شاء الله الشيخ راح ينقل كم هائل من الروايات بحيث قد يدعى تواتر. هسه إذا مو تواتر لفظي، لا أقل تواتر معنوي. شوفون الكثير من الروايات وإن اختلفت ألفاظها لكنها تتحدث عن مضمون ومعنى واحد، وإن كان البعض يخالف في اللفظ وفي المعنى كما سأل. تقول لهم بويا شنو دليلكم الأول ويا من قاعد نسولف مع الإخباري؟ دليلهم الأول قالوا الروايات، الروايات منعت من تفسير القرآن بالرأي أو من القول به بغير علم والعمل بالظاهر تفسير للقرآن بالرأي وعمل به بغير علم. هاي الروايات أنا راح أصوغها بقياس استثنائي لأن أنتم معنوسين بالقياسات جيد بالأقيسة. العمل بالظاهر تفسير للقرآن بالرأي هاي صغرى، وتفسير القرآن بالرأي منهي عنه. النتيجة شيخنا
العمل بظواهر،
العمل بظواهر القرآن منهي عنه. هذا لسان أغلب الروايات. أكو لسان ثاني منع من العمل بالظواهر لا لأنه تفسير بالرأي بل لأنه قول بغير علم. هم راح أصوغ لكم قياسة بعيش انت لدون حتى خاف واحد ما أخذت النوم، خاف واحد ما ملحق على درسه، خاف واحد تعبان وباقي بالمحافظات منع من المجيء. خلي يستفيد. العمل بالظواهر قول بغير علم، كملوا يا شيخ، والقول بغير علم منهي عنه. النتيجة شيخ ناصر أن 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 العمل بالظواهر منهي عنه. هذا الدليل هم الأول، وهذا عليه مجموعة من الروايات، والشيخ راح يناقش هذه الروايات بمناقشتين. خلونا أقرأ العبارة لأرى إن شاء الله المطلب واضح وعندنا وقت. شيخ جيد. لا
وإنما الخلاف والإشكال
بل
وقع في موضعين، أحدهما جواز العمل بظواهر الكتاب
بل،
والثاني
جواز أو عدم جواز العمل بظواهر الكتاب بل،
والثاني أن العمل بالظواهر مطلقا.
بل
في حقيقة
شنو هاي مطلقا؟ سواء كانت ظواهرا قرآنية أو غير قرآنية. بل
في حق غير المخاطب بها.
بل
قام الدليل عليه.
قام الدليل على عدم جوازه. بل
بالخصوص.
بل
بحيث لا يحتاج إلى إثبات.
هاي قام الدليل عليه بالخصوص، إشارة إلى أن حديثنا مع الأدلة الخاصة لا مع الدليل العام اللي هو دليل الانسداد. بل
بحيث لا يحتاج إلى إثبات.
بل
انسداد باب العلم.
ها هاي هاي بحيث إشارة إلى قام الدليل عليه بالخصوص. بل
في الأحكام الشرعية.
بل
أم لا.
بل هذا شنو يعمل به أم لا. بل
والخلاف الأول.
بل
ناظر.
بل
إلى عدم كون المقصود بالخطاب.
بل
استفادة المطلب منه مستقلة.
ها أن القرآن الظواهر القرآنية لم تقصد منها الاستفادة المستقلة. بل
والخلاف الثاني ناظر.
بل
إلى منع كون المتعارف.
بل
بين أهل اللسان.
بل
اعتماد غير ما قصد إفهامه.
بل
بالخطاب.
على الظواهر. بل
على ما يستفيده من الخطاب.
بل
بواسطة أصالة عدم القرينة.
يعني يمنع أن تعول يا من لم تقصد بالإفهام أن تعول على أصالة عدم القرينة. وليش ذكر أصالة عدم القرينة بالخصوص الشيخ؟ وذلك لأنه أرجع جميع الأصول اللفظية إليها. بل شيخ
أصالة عدم القرينة.
بل
عند التخاطب.
بل
فمرجع كل الخلافين.
كل الخلافين الاعتراضين. بل
إلى منع الصغرى.
ها إلى منع الصغرى. يا صغرى مو صغرى البحث الثبوتي، مو إحنا سادتنا مشايخنا ذكرنا صغرى وكبرى في البحث الثبوتي وذكرنا صغرى وكبرى في البحث الإثباتي. الاعتراضان يرجعان إلى منع الصغرى. يا صغرى صغرى البحث الإثباتي. بل شيخ
وأما الكبرى.
بل
يعني كون الحكم عند الشارع.
ها بل
في استنباط مراداته.
بل
من خطاباته.
بل
المقصود بها التفهيم.
بل
وما هو المتعارف عند أهل اللسان.
الشارع يرجع إلى المتعارف. هاي الكبرى. بل
في الاستفادة.
بل
مما لا خلاف فيه.
هاي مما لا خلاف فيه. وأما الكبرى مما لا خلاف فيه. إذن أكو مشكلة كبروية؟ جواب لا. المشكلة في كلا الاعتراضين هي مشكلة صغروية. بل
لا خلاف فيه ولا إشكال.
بل
أما الكلام في الخلاف الأول.
الخلاف الأول يعني اعتراض إخباريين. بل
فتفصيله.
بل فتفصيله. بل
إنه ذهب جماعة من الإخباريين
راح يبين الكلام. بل
إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب.
بل
من دون ما يراد التفسير.
من دون
ما يرد التفسير.
من دون ما يرد التفسير يعني من دون أن تستعين بعدل الكتاب اللي هو أهل البيت. بل
وكشف المراد.
بل
عن الحجج المعصومين.
عن الحجج المعصومين عليهم السلام
صلوات الله عليهم.
بل
وأقوى ما يتمسك لهم.
وأقوى أدلتهم. بل
على ذلك وجهان.
على ذلك على ذلك شنو؟ على منع العمل بظواهر القرآن من دون الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. بل
أحدهما.
بل
الأخبار المتواترة.
هذا الدليل الأول. الأخبار المتواترة كتب ولو بالتواتر المعنوي. بل
المدعى ظهورها.
بل
في المنع عن ذلك.
شوفوا الشيخ المدعى ظهورها في المنع عن ذلك. عن ذلك
عن العمل.
عن العمل بظواهر القرآن. بل
مثل النبوي صلى الله عليه
وسلم. أنا راح أسألكم هذا إشكال لكم. هو استدل بالظواهر على منع الظواهر، المدعى ظهورها في المنع عن الظواهر، فاستدل. هذا إشكال. هاي مغالطة مو إشكال. واضح هو استدل بالظواهر على منع الظواهر. جواب هو لم يستدل بظواهر القرآن على منع ظواهر القرآن. لا، استدل بالظواهر ظواهر السنة الأخبار على منع ظواهر القرآن. والأخبار منع من ظواهر السنة؟ جواب لا، وإنما منع فقط وفقط ظواهر الكتاب. بل
الأخبار المتواترة
طبعا إحنا وحدة من ردودنا نقول له خوب حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز. واحد، كما أن ظواهر القرآن ينبغي الرجوع فيها إلى أهل البيت، كذلك ظواهر السنة. واضح إن شاء الله؟ هذا سيد إن شاء الله. بل
الأخبار المتواترة،
بل
المدعى ظهورها،
ظهور تلك الأخبار، بل
هي المنع عن ذلك،
عن ذلك، عن ظهور القرآن، فيكتب ظهورها أي ظهور الأخبار، في المنع عن ذلك أي ظهور القرآن، فأكو تغاير بين المانع والممنوع. بل شيخنا
مثل النبوي صلى الله عليه وآله،
بل
من فسر القرآن برأيه،
بل
فليتبوى مقعده من النار.
شوفوا خلوا تحت خط تحت فسر القرآن برأيه. إذن هاي تهاجم أولا المفسر وبعد مو أي مفسر
برأيه،
ها من فسر برأيه. راح نقول العمل بالظواهر ليس بتفسير، ولو سلمنا بأن العمل بالظواهر تفسير فهو ليس تفسيرا
بالرأي.
هذا سيئت إن شاء الله. بل
وفي رواية أخرى،
بل
من قال في القرآن بغير علم،
بل
فليتبوى.
هاي الثانية، اللسان الثاني، من قال بغير علمين، بل
وفي نبوي ثالث،
بل
من فسر القرآن برأيه،
هم خلوا تحتها خط، بل
فقد افترى على الله الكذب،
بل
وأن أبي جعفر عليه السلام، من فسر القرآن برأيه.
شوف أكثرها تأكد على مسألة التفسير
بالرأي،
بل
إن أصاب لم يؤجر،
ها حتى وإن أصاب فلا يؤجر، بل وإن أخطأ،
وإن أخطأ سقط،
سقط، بل
أبعد من السماء،
بل
وفي النبوي العامي،
هاي كناية بعد واضح عندكم، بل
النبوي العامي، من فسر القرآن برأيه،
بل
فقد فأصاب فقد أخطأ،
بل
وعن مولانا الرضا عليه السلام.
شوف كلها وأكثرها تحكي عن تفسير القرآن
بالرأي،
بل
عن مولانا الرضا عليه السلام،
بل
عن أبي عن آبائي عن أمير المؤمنين عليه السلام،
سلسلة ذهبية هاي، بل
رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي،
بل
ما آمن بي من فسر كلامي برأيه.
هاي هذا محل الشاهد، ما آمن بي من فسر كلامي، هاي الياء المتكلم عليه من عادة، قال حديث قدسي على الباري جل وعلا برأيه، بل
وما عرفني من شبهني بخلقي،
بل
وما على ديني من استعمل القياس في ديني،
بل
وعن تفسير العياش،
هاي ما تهمنا، اللي يهمنا المقطع الأول، بل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال،
بل
من حكم برأي بين اثنين،
بل
فقد كفر،
بل
ومن فسر برأي آية،
برأيه آية، بل هذا المحل الشاهد، فقد
كتاب الله فقد كفر،
كفر، بل
وعن مجمع البيان،
بل مجمع البيان، بل
مجمع البيان،
بل
إنه قد صرح عن النبي صلى الله عليه وآله،
بل
وعن الأئمة القائمين مقامه،
بل
أن تفسير القرآن لا يجوز،
بل
إلا بالأثر الصحيح،
بالأثر الصحيح، يعني يكون رواية صحيحة السند، بل
والنص الصريح،
والنص الصريح، وكون دلالتها مو ظاهرة وإنما ناقص، بل
وقولي عليه السلام،
بل
ليس شيء أبعد من عن عقول الرجال،
بل من تفسير،
من تفسير القرآن،
بل بعيد جدا عن العقول، بل
إن الآية يكون أولها في شيء،
بل
وآخرها في شيء،
بالتالي أنت تتعامل وهي الآية أفق أولها فتنتزع حكما، لكنك لو نظرت إلى آخرها لانتزعت حكما آخر، بل
وهو كلام متصل،
بل
ينصرف إلى وجوه،
بل
وفي مرسل الشبيب،
بل
بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام،
هذا شنو كلام متصل؟ يعني القرآن ها كتلة واحدة، كلام واحد، حمال ذو وجوه، بل
بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام،
بل
إنه قال لأبي حنيفة،
بل
أنت فقيه للعراق،
أنت فقيه، هذا استفهام استنكار، بل
قال نعم،
بل
قال فبأي شيء تفتيهم؟
أشوف العراق خربان من وراء هذا.
قال بكتاب الله وسنة نبيه،
بل
صلى الله عليه وآله. قال يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته؟
تعرف كتاب الله، هيك شوية حتى، تعرف كتاب الله حق، بل
وتعرف الناسخ من المنسوخ؟
بل
قال نعم،
ما شاء الله.
قال عليه السلام يا أبا حنيفة،
بل
لقد ادعيت علما،
بل
ويلك، ما جعل الله ذلك،
ما جعل الله ذلك العلم، بل
إلا عند أهل الكتاب،
إلا عند أهل الكتاب
الذي أنزل عليهم،
بل
ويلك، ولا هو إلا عمد الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وما ورثك الله
خاص يعني المعصوم من الذرية.
وما ورثك الله من كتابه حرفا. وفي رواية زيد الشحام قال
واضح الرواية هاي بل
دخل قتادة عن على أبي جعفر عليه السلام.
قتادة هذا كان فقيه أهل البصرة، أبو حنيفة فقيه أهل بغداد، وهذا إيه
فقال له أنت فقيه أهل البصرة.
إيه هذا الشيخ محمد، يمكن هذا قتادة من بيت فرج الله
ابن عمي.
فقال هكذا يزعمون.
بل.
فقال عليه السلام بلغني أنك تفسر القرآن.
بل.
قال نعم. إلى أن قال له يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقى نفسك
بلي يعني من جيبك الخاص بلي
فقد هلكت وأهلكت
هلكت وأهلكت بلي
وإن كنت قد فسرته من الرجال
بلي
فقد هلكت
فقد هلكت بلي
وأهلكت
بلي
ويحك يا قتادة
بلي
إنما يعرف القرآن من خوطب به
بلي
إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل
ما ادعي في الوسائل بلي
في كتاب القضاء
بلي
تجاوزها على حد التواتر
الدعية تجاوزه عن حد التواتر بل.
وحاصل هذا الوجه
بل.
يرجع إلى أن منع الشاعر عن ذلك
عن تفسير القرآن بل.
يكشف أن مقصود المتكلم
بل.
ليس تفهيم مطالبه
هذا بعد كون يراد لوقفة وحاصل ذلك عندنا وقت
إلا عشر
تبالي الأخوة يذكرون نحاول بالأربعاء هذا بعد إن شاء الله نكمل يوم السبت الكلام مناقشة الشيخ بالي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام الرواية الإمام يقول فيها قصف ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك طبعا انت من تيجي التعبير الامام من يقول قصم ظهري فعباره
ثقيله
ها ثقيله واضح ان الامامه كنا الامام هو الدين كما هو واضح بالتالي من يتحدث عن قصم ظهره فهو يكني ها عن كسر شوكة الدين عن كسر ظهر الدين الآن نتساءل من هما هذان الرجلان اللذان يؤدي عملهما إلى كسر شوكة الدين وقصم الظهر الإمام يقول الأول منهما العالم المتهتك أنت من ترجع الكتب اللغة المتهتك يقولون هذا الفاجر الفاسق الذي يأتي بفواسد الأمور هذا المتهتك المتنسك الثاني اللي هو وجاهل متنسك هذا الذي يظهر عليه الزهد والعبادة تدرون احنا امام في الرواية امام طرفين وامام شخصيتين وامام معادلتين المعادلة الاولى هذا العالم المتهتك هذا شنو ضرره على الدين بحيث يؤدي عمله الى كسر شوكة الدين. الجواب هذا العالم بهذه التصرفات المنافية للدين مع أنه محسوب من أهل الدين راح ينفر العالم من الدين هذا اشتهر أن زلة العالم كانكسار السفينة تغرق ها وتغرق وهذا احنا قمنا نشوفه واقعا في حياتنا اليومية في الفترات الأخيرة طبعا انت من الصعب في الأزمنة السالفة أن تجد انحرافا بهذه الكثرة. نعم كان الانحراف موجود عندما نتحدث مثلا عن علي بن حمزة البطائني، أو عندما نتحدث عن الشلمغاني، أو 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 كثير ممن كانوا يعدون في خانة العلماء ثم سقطوا في أول اختبار له على منصب، على أموال، على رئاسة، سقطوا وسقطت معهم أقنعتهم التي كانوا يرتدونها. ذاك في ذاك الزمان لعله لم يكن بتلك الدرجة الكبيرة التي نراها اليوم، هم لعله مما ساعد على إخفاء التهتك من بعض المحسوبين على العلم في ذلك الزمان، أنه لم تكن هناك وسائل للتواصل كالتي موجودة اليوم. صار الناس يعدون على العالم، والعالم بعد كل من انتسب إلى الدين، حتى نحن طلبة العلوم الدينية بلحاظ من اللحاظات يصدق علينا مفردة واصطلاح العلم والعالم. شوف هذا الانحراف اللي بدأ يستشري بين الأوساط، من يدعي أنه الأعلم وهو ليس بأعلم، خذ هذا الحرف. من يدعي الاجتهاد وهو لا يرى في نفسه ذلك، هذا الحرف. من يدعي الانتساب إلى الحوزة وهو لا يلتزم بضوابط ومعايير الحوزة، فقد الحرف. والنتيجة أن جميع هذه المصادر راح تؤثر على إقبال الناس على الدين، وهذا اللي أشارت إليه الرواية بأن أمثال هؤلاء سوف ينفرون الناس من الدين. وقلت واقعنا المعاصر لعله من أكمل المصادق على ما أقول. الآن شوفوا كثير من الناس نفرت من الدين بسبب تصرفات المعممين، لم ينفر من الدين لأجل سلوك رجل عادي، لا، لأجل ما يراه من هذه السلوكيات المنحرفة عند المحسوبين على الدين، وحيث لا مائز يميز بين المنتمي حقيقة إلى المؤسسة الدينية وبين المحسوب على المؤسسة الدينية، الكل سواء في نظر الناس. هذا أدى إلى هذه النفرة. الأخوة الآن خل يلتفتون لماذا انتشر الفكر الإلحادي، لماذا انتشر الفكر العلماني؟ إلى أسباب، لعل بعض تصرفاتنا نحن المحسوبين على المؤسسة الدينية ساعدت على هذا الانحراف. هو كان يرى رجل الدين قدوة، فإذا صدم بسلوكيات منحرفة من هذا القدوة المزعومة حيصير عنده رد فعل، ورد الفعل هذا في أحيان كثيرة يخرجه عن الدين والتدين. هذا صرنا الآن نعاني واقعا. أحيانا أنت حتى تشعر بالحياء عندما يتحدث عامة الناس عن السلوكيات المنحطة لبعض المحسوبين على الدين، أحيانا تشعر بالحياء من انتسابك لنفس من انتسب إليه هؤلاء. بالتالي ينبغي على كل واحد منا أن يقدر أن انتسابه إلى المؤسسة الدينية يفرض عليه ضريبة. إن كان قادرا على أدائها فبها، وإن لم يكن قادرا على أدائها فلا أقل يحفظ الهيبة الباقية أقول للمؤسسة الدينية وليدع هذا العمل إلى غيري. أما أن أبقى أنا المتحدث أنتسب بالاسم إلى هذه المؤسسة العظيمة وأتصرف تصرفات تتنافى مع ما تريده هذه المؤسسة، لأعلم أني سأحاسب مرتين، مرة لأجل هذه التصرفات الممنوعة، ومرة ثانية لأني كنت سببا في تضعيف دور المؤسسة الدينية، وسبب في كل التبعات التي ترتبت وستترتب على تضعيف المؤسسة الدينية. قلت احنا الآن مشكلتنا الكبرى العظمى ان كثيرا من الناس ممن كنا نراهم متدين الآن نفر من الدين، وسبب النفرة في احيان كثيرة نحن بدل من ان نجذبه ونقربه الى الدين صرنا سببا في ابتعاده، لا بأقوالنا صرنا سببا في ابتعاده، لا على مستوى الأقوال ما شاء الله، صرنا سببا في ابتعاده بسبب ما يراه من واقع عنده. نتحدث في الزهدي ونحن لسنا بزاهدين، نتحدث في الأمانة ونحن لم نكن أمينين في أداء رسالتنا، نتحدث في الصدق وأحيانا تحت غطاء التورية نكذب. هذا أقول إحنا كون الراجع أنفسنا، هذه طبعا القضية قضية أكبر من أن يتحدث فيها شخص مثلي، قضية تحتاج إلى وقفة من كبراء المؤسسة الدينية. ليس من الصحيح أن يبقى الانتساب إلى الحوزة الدينية بلا ضوابط. نعم لعله من نظام النموذجي في فترة زمنية وحقبة زمنية سابقة، أما في هذا الزمان عندما كثر الدس والتدليس ينبغي أن توضع ضوابط مشددة جدا كي نمنع من دخول هؤلاء المتطفلين اللي في أحيان كثير هم أصحاب مشروع تدمير، بالتالي حتى نحافظ على هذا الكيان العظيم اللي الناس شافت تأثيره في الشارع الشيعي. بكلمة واحدة من المرجع الأعلى حفظت أعراضنا، حفظت مقدساتنا، حفظت أرضنا. هذا التأثير ينبغي أن يبقى في زمان اللي ارتفع هذا الكابوس المهيمن كان على صدورنا وصار هناك انفتاح ديني. ينبغي أن تكون مسألة التدين في تصاعد لا أن المسألة في تراجع. حتى اللي نعتقد بأنهم متدينون إذا أنت واجهتهم بمشكلة أو بموقف تراهم ينسلخون عن الدين. وقلت لعله من الأسباب الرئيسة لذلك نحن حفاظ الدين، نحن رعاة الدين، ولهذا صار يصرف لنا من سهم الهمام. بالتالي ينبغي أن نؤدي هذه الوظيفة على أحسن ما يكون، وإلا لنخرج من هذه المؤسسة كي نحافظ على ما بقي عندنا وما بقي عند المؤسسة الدينية. كلام إن شاء الله لو تتم في الأسابيع القابلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.